بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد نواصل بإذن الله تعالى ما كنا بصدده في الكلام على كلام الدكتور الطحار رحمه الله تعالى في قول الترمذي حسن صحيح واعتراضات الشيخ طارق على هذه المسألة. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثانيا هذا الجواب وإن ارتضاه الحافظ ابن حجر في شرح النخبة وكذا في النكت إلا أنه بيّن أن جواب ابن دقيق العيد في هذه المسألة أقوى الأجوبة وسيأتي بيان كل ذلك إن شاء الله تعالى. ثالثا وأما السيوطي فليس في كلامه في التدريب ما يفهم منه أنه ابتضى هذا القول فإنه حكى أربعة أجوبة على هذا الاستشكال ثم قال ولشيخ الإسلام يعني ابن حجر جواب خامس وهو فذكره ثم قال وجواب سادس وهو الذي أرتضيه ولا غبار عليه وهو الذي مشى عليه في النخبة وشرحها ثم ذكر هذا الجواب فقوله وهو الذي أرتضيه ولا غبار عليه ليس من كلام السيوطي وإنما هو من كلام ابن حجر يحكيه السيوطي عنه فكل ما جاء بعد قوله قال هو قول ابن حجر للسيوطي وقول الحافظ ابن حجر وقول الحافظ وقول الحافظ ابن حجر هذا اختصره السيوطي في من النكت وفينا الطبعة بتاعت دكتور طارق وقول الحافظ ابن حجر هذا اختصره السيوطي من النكت فقد قال الحافظ هناك بعد أن ذكر هذا القول وذكر ما يرد عليه من التعقب قال لو سلم هذا الجواب من التعقب أو لو سلم هذا الجواب من التعقب لكان أقرب إلى المراد من غيره وإني لأميل إليه أو إني لأميل إليه وأرتضيه والجواب عما يرد عليه ممكن والله أعلم ويدل على ذلك أن للسيوطي جوابا آخر في الألفية فإنه بعد أن ذكر هذه الأجوبة نظما قال وقد بدا لي فيه معنيان لم يوجد لأهل هذا الشأن أي حسن لذاته صحيح لغيره لما بدا الترجيح أو حسن على الذي به يحد وهو أصح ما هناك قد ورد وقال في شرح ألفيته أقول وظهر لي توجيهان آخران أحدهما أن المراد حسن لذاته صحيح لغيره والآخر أن المراد حسن باعتبار إسناده صحيح أي أنه أصح شيء ورد في الباب فإنه يقال أصح ما ورد كذا وإن كان حسنا أو ضعيفا والمراد أرجحه أو أقله ضعفا انتهى قلت فاختيار السيوطي لهذا التفصيل يدل على أنه لم يرتضي تفصيل ابن حجر وإلا فما معنى رضاه به ثم مخالفته له واختياره تفصيلا آخر. قال في الحاشية: أقول هذا تحريرا لمذهب السيوطي في المسألة، وإلا فهذا التفصيل الذي اختاره السيوطي علامة الضعف ظاهرة عليه، فلا حاجة بنا إلى الإغراق في نقده. وقد كنت أستبعد صحة هذه الأبيات الثلاثة عن السيوطي نظرا لأنها ليست مما اتفقت عليها كل نسخ الألفية، وانضاف إلى ذلك أني رأيت من جاء بعد السيوطي من ذهب إلى هذا التفصيل نفسه، وذكر أنه مما ظهر له، والأبيات فيها أنهما لم يوجد لأهل هذا الشان، وهذا مما دعاني إلى استبعاد صحة هذه الأبيات عن السيوطي. وكتبت رأيي في ذلك في تعليقي على تجريب الراوي، وكذا في تعليقي على شرح الألفية للشيخ محي الدين عبد الحميد، وها أنا الآن أرجع عما كنت قد كتبت بعد أن رأيت الأبيات في نسخة الألفية بشرح السيوطي عليها، وعرفت أن ذاك المتأخر إنما أخذ ذلك التفصيل عن السيوطي إلا أنه لم ينسبه إليه، ومما يستغرب له أنه نقل ألفاظ السيوطي بحروفها لكنه لم ينسب إليه القول.
طيب، الكلام في هذه الفقرة يعلق فيها الشيخ طارق حفظه الله تعالى على قول الدكتور الطحان: ولقد أجاب العلماء عن مقصود الترمذي من هذه العبارة بأجوبة متعددة، أحسنها ما قاله الحافظ ابن حجر وارتضاه السيوطي. فالتعليق هنا على قول الشيخ الطحان في كتاب تيسير المصطلح وارتضاه السيوطي في تحرير ما ارتضاه السيوطي. هل السيوطي ارتضى ما رجحه الحافظ ابن حجر، أو أنه كان ناقلا ولم يقر الحافظ على ذلك؟ كلام السيوطي هذا منقول في التدريب، أو عفوا موجود في التدريب. نقرأ كلام السيوطي عند قوله قال الشيخ الإسلام الخامس ثم السادس.
قال لشيخ الإسلام جواب الخامس، وهو التوسط بين كلام ابن الصلاح وابن دقيق العيد، فيخص جواب ابن الصلاح بما له إسنادان فصاعدا، وجواب ابن دقيق العيد بالفرد. قال: وجواب سادس، وهو الذي أرتضيه ولا غبار عليه، وهو الذي مشى عليه في النخبة وشرحها، أن الحديث إن تعدد إسناده فالوصف راجع إليه باعتبار الإسنادين أو الأسانيد.
نعم، هذا الكلام الآن في إهانة. الكلام بالفعل مهم، ففيه يقول السيوطي رحمه الله تعالى ولشيخ الإسلام يعني الحافظ ابن حجر جواب خامس، وهو التوسط بين كلام ابن الصلاح في قول الترمذي حسن صحيح، أن هذا يكون باعتبار رجال إسناده، منهم من حكم بتوثيقهم ومنهم من حكم عليهم بالحسن، وابن دقيق العيد فيما أورد على ابن الصلاح فيما إذا جاء الحديث بإسناد واحد. قال: فخص جواب ابن الصلاح بما له إسنادان فصاعدا، وجواب ابن دقيق العيد بالفرد. قال: وجواب سادس، وهو الذي أرتضي. هل الكلام هنا من منطوق الحافظ أو من قول السيوطي أنه قد ارتضى هذا القول، لا سيما أنه آخر الأقوال ولم يذكر ترجيحا، وإن كانت عادة السيوطي رحمه الله أنه لا يرجح، لكن العبارة فيها إهام، العبارة فيها إهام، لا سيما وأن هذا اللفظ إن قلنا هو قول الحافظ ابن حجر، هو لم ينطق بهذا اللفظ الحافظ، فيما إذا رجعنا إلى النخبة أو إلى النكت ليس فيه وهو الذي أرتضيه ولا غبار عليه. نعم هناك وهو الذي أو جواب أرتضيها كذا في آخر الكلام ليس فيه ولا غبار عليه، ثم قال وهو الذي مشى عليه في النخبة. سياق الكلام يوهم أنه يحلل قول الحافظ ويؤيده، ثم سيبدأ الآن في نقل مقالة الحافظ ابن حجر أن الحديث إن تعدد واضح وفعل علامة القول الذي سيأتي بعده أن الحديث إن تعدد إسناده فالوصف راجع إليه باعتبار الإسنادين أو الأسانيد. قال وعلى هذا فما قيل فيه ذلك فوق ما قيل فيه إلى آخر. أي إنسان يقرأ هذه العبارة واضح من أول وهلة يشعر أن هذا النص من كلام السيوطي رحمه الله. قال وجواب سادس وهو الذي أرتضي إلى الآن لم ينقل كلام الحافظ ولا غبار عليه وهو الذي مشى عليه في النخبة والشرح أن الحديث كذا. الشيخ طارق هنا يقول وأما السيوطي فليس في كلامه في التدريب ما يفهم منه أن أرتضى، بلى فيه إهام صحيح لا نستطيع أن نجزم لا بهذا ولا بذاك، لكن الكلام مهم فيه إهام. والشيخ الطحال لما نقل هذا الكلام لأن الكلام يعني لو أنه صريح يا أخوان هذا بعيد وغريب، يعني أي طالب علم مبتدئ سيتضح له لو أن المسألة صريحة في أن هذا منقول ينقله الحافظ السيوطي عن الحافظ ابن حجر كان سهلا، لكن الكلام فعلا يقع لأي إنسان إشكال هل هذا من كلام السيوطي نفسه أو من كلام الحافظ ابن حجر. قال فإنه حكى أربعة أجوبة على هذا الإشكال ثم قال شيخ الإسلام أتى بالكلام. فقوله هو الذي أرتضيه ولا غبار عليه ليس من كلام السيوطي وإنما هو من كلام ابن حجر يحكيه السيوطي عنه، فكل ما جاء بعد قول كذا وقول الحافظ ابن حجر هذا اختصره السيوطي من النكات. فقد قال الحافظ هناك بعد أن ذكر هذا القول وذكر ما يرد عليه من التعقب قال ولو سلم هذا الجواب من التعقب لكان أقرب إلى المراد من غيره وإني لأميل إليه وأرتضي. فين كلمة وإني لأرتضي ولا غبار عليه؟ طيب إذن كلمة وأرتضي لكن الاختصار هل معنى الاختصار كمان السيوط يضع من عند نفسه يدخل كلمات زائدة من عند نفسه على الحافظ رحمه الله؟ والجواب عما يرد عليه ممكن. ثم يقول ويدل على ذلك حقنا كلام محتمل وفيه إهام ولذلك لا ينبغي يعني أن نشدد في هذه القضية. ثم قال ولو سلم ويدل على ذلك أن للسيوطي جوابا آخر في الألفية، فإنه بعد أن ذكر هذه الأجوبة نظما قال وقد بدا لي فيه معنيان لم يوجد لأهل هذا الشان إلى آخره. أولا صحيح ما ذكره السيوطي في الألفية يختلف عما على القول بأن من قالت وإني لأرتضي ولا غبار عليه هو ترجيحه وقد أتى بهذا القول في الألفية بما يختلف عما نقله عن الحافظ وغيره في تدريب الراوي، فهذا واضح أن هذا القول الذي دونه في الألفية يختلف عما أورده في كتابه التدريب. لكن هل يلزم من ذلك وهل يعني ذلك أنه لم يرجح جوابا من تلك الأجوبة بدلالة أنه اختار قولا آخر في كتاب آخر؟ لا يلزم، هذا لا يلزم. بدلالة ماذا؟ بدلالة أنت الآن ما زلنا في هذا الموطن وقد نقل قولين عن الحافظ ابن حجر في وترجيحين في هذه القضية، فله ترجيح في النخبة وله ترجيح آخر في النكت، له ترجيح في قول الترمذي في توجيه مقالة الترمذي حسن صحيح في النخبة يختلف عن ترجيحه في النكت. وكم من العلماء ومن أهل العلم من يرجح مقالة في كتاب ثم يبدو له شيء آخر، ثم قول الترمذي السيوطي وقد بدا لي فيه معنى. يعني ما معنى هذا؟ أمر جديد، أمر بدا له حادث وجديد. وإلا لو كان هذا اختياره كذلك في التدريب لماذا لم يزد السيوطي قولا سابعا عما أورده في تدريب الراوي من الأقوال الست ويرجحه كما رجح هنا؟ والسيوطي له في التدريب كذلك مقالات رجحها واضح؟ وخالف أو جمع بها بين أقوال من تقدم. فالسيوطي في التدريب لم يعرج ولم يتعرض لهذا القول الموجود فيه في الألفية، واضح؟ فما معنى ذلك؟ معنى أن هذا مما ترجح له مؤخرا، فقضية أنه ترجح له هذا القول الذي دونه في التدريب مؤخرا لا نستطيع أن ننفي به ترجيحا أو أن نطل به ترجيحا قد مضى من قبله، لأن الأمر سهل، هذا ترجيح له متقدم وهذا ترجيح له متأخر، ولا سيما أنه قال وقد بدأ أن هذا شيء حادث، ولا سيما أن عادة العلماء جرت على أنهم قد يرجحون أقوالا في كتاب ويرجعون عنها في كتاب آخر، بدلالة أن الشيخ طارق ترجح له في تدريب الراوي عدم نسبة هذه الأبيات إلى قائلها، وترجح له في هذا الكتاب صحة نسبة هذه الأبيات إلى قائلها، فلماذا نطعن في ترجيح أو في مقالة لوجود أخرى في كتاب آخر؟ هذا ليس صوابا. إذن أقول هذه ليست بقرينة، ليست بقرينة على توجيه الكلام السابق بأنه ليس من قول أو من ارتضاء السيوطي أنه لم يرضى عن هذا أو قد رضي ولا غبار عليه، أن هذه ليست من مقالة السيوطي، لا، الكلام يحتمل أن من مقالة السيوطي، تمام. ثم بعد ذلك يعني المسألة الأخرى وهي مسألة نفي هذه الأبيات أنها من كلام السيوطي وتضعيف نسبة هذه الأبيات إلى السيوطي، وإن كانت هي ليست داخلة في نطاق بحثنا الآن، لكن أنا أرى والله أعلم أن أيضا ظهرت بعض المسائل مثل هذه من قبله، أن في تسرع من الشيخ طارق في مثل تضعيف بعض المقالات أو نسبة كذا إلى الكتاب الفلاني أو الصحيح فيه كذا، يعني الأمر يحتاج إلى تريث. أولا جزاه الله خيرا على تراجعه، وهذه ينبغي أن تكون طريقة طلبة العلم والعلماء، أن الإنسان إذا ظهر له الصواب أن يتراجع عنه، لكن أيضا لا يتسرع في النفي، لا يتسرع في النفي، لا سيما وهذه الأبيات في شرح الألفية للشيخ محي الدين عبد الحميد، وهو هو في مجال أيضا إثبات النسخ والمطالعة والمقارنة والمقابلة إلى غير ذلك، وكذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. فلما نأتي ونقول لأن هذه الأبيات ليست مما اتفقت عليه النسخ، لكن وردت في كثير من النسخ، نعم وردت في كثير من النسخ، واعتمدت في المطبوع، واعتمدت في المطبوع، كيف لي أن آتي وأقول هذه الأبيات لا تصح نسبتها إلى السيوطي، ثم أستدل لعدم صحة نسبتها إلى السيوطي بأنها غير موجودة في التدريب، عكس بقى القضية اللي احنا فيها، يعني هذا الكلام اللي في التدريب، أستدل لعدم صحة نسبتها إلى السيوطي لعدم ترجيح السيوطي لهذا القول فين؟ في التدريب. هذا أيضا خطأ، هذا خطأ، تمام؟ هذا كتاب متقدم وهذا متأخر، واضح؟ ثم آتي الآن وأتراجع، بماذا تراجعت؟ أني رأيتها في شرح السيوطي، هذا هو يعني الدليل وفقط؟ لا، وجودها في النسخ ونسبة النسخة التي وجدت فيها هذه الأبيات إلى الناسخ، إلى المؤلف، إلى عفوا الكاتب، إلى مؤلفها، ثم متابعة عدة نسخ على ذلك، فيحتمل أن هذه الأبيات ممكن إذا اختلفت النسخ مما زادها المؤلف، مما زاد المؤلف، لا سيما إذا ثبتت بعض هذه النسخ إلى السيوطي رحمه الله تعالى. فأنا أرى الله أعلم أيضا أن هناك جانب من تسرع الشيخ طارق في قضية نفي في بعض المسائل وإثبات بعض المسائل تحتاج إلى شيء من مزيد تحري، الله المستعان. إذن المسألة مهمة، واضح، الأمر مهم، ولو سلمنا أن الترجيح الشيخ الطحان عندما ترجح له أن هذا القول هو قول السيوطي، واضح، فكان ذلك السياق الموجود بين يديه، وكون أنه لم تظهر له هذه القرينة فلكونه كذلك لم يقف على شرح السيوطي لألفيته، فتكون هذه القرائن تقوي أن هذه العبارة ليست من عبارات السيوطي وإنما هو مما نقله السيوطية عن ابن حجر ومقالة ابن حجر أخرى، مقالة ابن حجر أخرى، والله المستعان. والأمر سهل. نعم.
هل معنى قول أصحاب السيوطي وقد بدا لي في معنيات، هل هذا يدل دل على أنه يرجح هذا الكلام، أم أنه قد يكون هذا الكلام منه إضافة إلى المعاني التي ذكرت من كلام العلماء والأجوبة فذكرهم هكذا تبعا، إلا أنه قد يكون ما زال يرجح، ما زال يرجح قول الحافظ الذي ذكره في التدريب، فيكون هذا الكلام من باب
الشطر الثاني من البيت الثاني. ماذا؟
لم يوجد العلم هذا الشان
في البيت الثاني،
حسب التي صحيح لغيره لما بدا الترجمة.
يعني أظهر الله أعلم أنه يعني كل أنه قال هذه المقالة، فما قال ذلك إلا لكونه ليس أيضا يعني لم يستوجب كذلك تلك الترجيحات السابقة، وهذا معنى زائد، وقد يكون كذلك زاد هذا الجواب على الأجوبة السابقة. وهو كما قال الشيخ طارق لا حاجة إلى التفصيل فيه لأن علامات الضعف عليه ظاهرة.
رابعا، وهو النظر في جواب الحافظ ابن حجر رحمه الله الذي ذكره في شرح النخبة وأشرنا إليه آنفا، لا ما حكاه عنه المؤلف الفاضل خطأ كما سلف. اعلم أن جواب الحافظ هذا مركب من جزئين، كل جزء منه قد جعله بعضهم جوابا مستقلا عن هذا الاستشكال، فقد أجاب بعضهم عن هذا الاستشكال بأن قول الترمذي حسن صحيح معناه أنه حسن باعتبار إسناد، صحيح باعتبار إسناد آخر، ولكن الحاشية وهو جواب ابن الصلاح. فاعترض بعضهم على هذا الجواب بأن الترمذي يقول حسن صحيح في أحاديث ليس لها إلا مخرج واحد، وأنه يقول في مواضع من كتابه حسن صحيح غريب، فقد جمع بين الصحة والحسن كما ترى في أحاديث غرائب ليس لها إلا إسناد واحد. قال في الحاشية وهو اعتراض ابن دقيق العين. فأراد ابن حجر أن يجمع بين هذا الجواب وما اعترض عليه من الأحاديث الأفراد التي يقول فيها التلمذي حسن صحيح وليس لها إلا إسناد واحد، فركب جوابه من هذا الجواب ومن الاعتراض الذي اعترض عليه، وجعل هذا الجواب لما تعدد إسناده، وأما ما ليس له إلا إسناد واحد فقد أجاب عن الاستشكال فيه بأن الجمع فيه بين الصحة والحسن إنما هو للتردد الحاصل من المجتهد في الراوي الذي تفرد بهذا الحديث، هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، لا سيما وأن بعض المتأخرين قد أجاب عن أصل الإشكال بهذا الجواب إلا أنه لم يخصه بما له إسناد واحد، وإنما جعله جوابا عن الاستشكال ككل. وجواب الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا لا يشفي من علة ولا يروي من غلة ولا يروي من غلة، ويرد عليه بعض ما أورده الحافظ ابن حجر نفسه على جواب على أجوبة غيره من ممن سبق. وها أنا ذا أنظر في جواب الحافظ ابن حجر وأذكر ما يرد عليه مستعينا بالله تعالى، فهو نعم المولى ونعم النصير.
نعم، الكلام الآن بارك الله فيكم بالنسبة إلى الشيخ الطحان وكتاب تيسير المصطلح، هو نقل وقال معنى قول الترمذي وغير حديث حسن صحيح، إن ظاهر هذه العبارة مشكل، لأن الحسن يتقاصر عن درجة الصحيح، فكيف يجمع بينهما مع تفاوت مرتبتهما؟ ولقد أجاب العلماء عن مقصود الترمذي من هذه العبارة بأجوبة متعددة، أحسنها ما قاله الحافظ ابن حجر وارتضاه السيوطي. الرجل نقل التوجيهات التي وردت عن أهل العلم كابن الصلاح وابن دقيق العيد والحافظ ابن كثير واضح والحافظ ابن حجر، قال وأحسن هذه التوجيهات قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وما ذهب إليه، وارتضاه كذلك السيوطي. فقد رجح مقالة رجحها أحد العلماء وهو عالم لا يشق له غبار، حافظ ابن حجر رحمه الله. ليس معنى ذلك أنه لا يخطئ أو أن كل ما رجحه الحافظ رحمه الله تعالى فلا بد أن يكون هو الصواب، لا، لكن لترجيحات الحافظ رحمه الله ثقله، لا سيما هو المعروف بدقة النظر والاستقراء والمطالعة والفهم والتحري والتدقيق. فإذا جاءتنا مقالة عن الحافظ رحمه الله في مثل هذه الأمور والمحكات، لا سيما حتى أكثر المسائل التي ينقلها الشيخ طارق يكون معتمد فيها على كلام الحافظ رحمه الله في النكت أو في غيره. فلما نأتي هنا نقول أراد الحافظ رحمه الله أن يجمع بين جواب ابن دقيق العيد وبين جواب ابن الصلاح، كأنه ركب هكذا وفقط جوابا من جوابين من جواب واعتراض، دون أن يرجع إلى صنيع الترمذي ودون أن يستقرئ الأحاديث التي تكلم عليها الترمذي وجمع فيها بين وصفي الحسن والصحة. فهذا فيه اتهام للحافظ. لما نقول أراد ابن حجر أن يجمع بين هذا الجواب وما اعترض عليه من أحاديث الأفراد التي يقول فيها تمام وما ليس واحدا، فقد أجاب عن استشكال فيه بأن الجمع كذا يعني القضية قضية جمع بين الجوابين وانتهت القضية. لا، الأمر جاء عن قناعة من الحافظ رحمه الله وعن نظر وفهم لعبارات ابن الصلاح رحمه الله، والأمر ولا شك أن فيه إشكال. وهذا أيضا مما جعل عبارة الحافظ تختلف من النخبة وتوجيهه في النزهة في عفوا النكت، وما رجحه كذلك في النكت. ذكر أن هناك اعتراضات يعترض بها على هذا التوجيه والتوجيه الذي رجحه، ومع ذلك قال ويجاب على ذلك، والجواب عن هذه الاعتراضات ممكن أو نحو هذه المقالة. واضح؟ لماذا؟ لأن القضية قضية تفسير لصنيع الترمذي، والترمذي لم يصرح بهذا باصطلاحه في هذا القضية، بأنه إذا نعم وقال والمقصود بالحسن عندنا وكل حديث ليس في إسناده راوي متهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه، هذا اصطلاحه في الحسن، لكن الصحيح لم يذكر اصطلاحا له، فهل هو صحيح عنده كما عند العلماء؟ هذا هو الأصل، كون أنه لم يصطلح ولم يذكر اصطلاحا للصحيح كما اصطلح وضع اصطلاحا للحسن، هذا دليل أن الصحيح عنده كالصحيح عند غيره، وهو درجة أعلى من درجات الحسن. طيب، وماذا يريد بقوله صحيح حسن صحيح حسن صحيح غريب؟ لم يذكر شيئا في ذلك، إذن ترك الأمر هنا للاحتمال وللنظر وللتعليل وللفهم وإلى آخره. ولذلك اختلفت عبارات الأئمة والعلماء والمشايخ في هذه المسألة، فمسألة اختلف فيها العلماء من قبل على 9 أقوال أو 7 أقوال أو أكثر حتى من ذلك، وما من قول إلا وتتوجه إليه سهام كذلك من النقد والإعلال، فالأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك فيه سعة، وما كان ينبغي للإطالة في هذا الكتاب خاصة. لكن الظاهر والله أعلم أنها بحوث موجودة عند الشيخ طارق، واضح، وبعضها قد لا يستطيع أن يفردها في كتاب، فجاءت ماذا؟ جاء لها المحل، جاء محلها فندخل هذه البحوث. وإلا فالرجل نقل عن الحافظ ابن حجر رحمه الله وكتاب كما ذكرنا من قبل مرارا وتكرارا للمبتدئين. فالآن الجواب هو على الحافظ ابن حجر، قال وجواب الحافظ هذا لا يشفي من غلة ولا يروي من غلة، وسيبين لماذا لا يشفي العليل ولا يروي الغليل. نعم.
فأما ما يتعلق بالجزء الثاني من الجواب وهو أنه إذا كان له إسناد واحد فيقول المعنى أنه حسن باعتبار وصف راويه المتفرد به عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم آخرين، وأن الترمذي وغيره في هذه الحالة يكون ناقلا للخلاف بين العلماء الذين سبقوه في الحكم، في الحكم على راوي الحديث، فهذا الجزء من الجواب يرد عليه الأمور. الأول أن الترمذي نفسه يجمع هذين الوصفين حسن صحيح في غالب الأحاديث الصحيحة المتفق على صحته والتي أسانيدها في أعلى درجة الصحة، كمالك عن نافع عن ابن عمر، والزهري عن سالم عن أبي، وأمثال هذه الأسانيد مما لا يختلف في رواتها. وغالب هذه الأحاديث مما اتفق على إخراجها البخاري ومسلم في صحيحهما، وقد تلقاها الناس بالقبول. فأين هذا الخلاف الذي يحكيه الترمذي رحمه الله؟ الثاني أن الترمذي إمام مجتهد ليس مقلدا، والمتبادر أنه إنما يحكم على الحديث بالنسبة إلى ما عنده لا بالنسبة إلى ما عند غيره من النقاد. وقد اعتبر الحافظ ابن حجر هذا مما يقدح في جواب من أجاب عن أصل الإشكال بنحو ما أجاب هو به فيما يتعلق بما له إسناد واحد وهو وارد عليه أيضا. ثم ما بال الترمذي لا يحكي الخلاف إلا فيما له إسناد واحد من الحديث؟ فإذا كان من شأنه أنه يحكي الخلاف فيما له إسناد واحد، فلماذا لا يحكي الخلاف أيضا فيما له إسنادان فأكثر؟ بل ما باله لا يحكي إلا اختلافهم في صحة الحديث وحسنه؟ ألم يكن من باب الأولى إذا كان ذلك من شأنه أن يحكي اختلافهم في صحة الحديث وضعفه أو حسن الحديث وضعفه؟ فما رأيناه مرة يقول صحيح ضعيف ولا حسن ضعيف، بل من عادة الترمذي أنه يسوق أقوال السابقين عليه صريحة من دون اختصار، فضلا عن مثل هذا الاختصار المهم، بل كثيرا ما يسوق أقوال أهل العلم مسندة إليه. الثالث، لازم هذا أن يكون الترمذي على إمامته لم يترجح عنده الصواب في كثير من أحاديث كتابه، لأنه يكثر من الجمع بين هذين الوصفين في كتابه، وهذا من أبعد ما يكون. الرابع، أنه لو أراد ذلك لأتى بالواو التي للجمع فيقول حسن وصحيح، أو أتى بأو التي للتثيير أو التردد فيقول حسن أو صحيح. الخامس، أن لازم هذا أن يكون ما قال فيه الترمذي حسن صحيح دون ما قال فيه صحيح فقط، لأن الجزم أقوى بلا شك من التردد، وهذا كما ترى فيه ما فيه، لأن الترمذي يكثر في كتابه من الجمع بين هذين الوصفين ولا يفرد الوصف بالصحيح إلا نادرا. فعلى هذا تكون الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها في كتابه قليلة، مع أن غالبها مما اتفق على صحته الشيخان وتلقاها الناس بالقبول.
طيب، إذا بارك الله فيكم، يقول الشيخ طارق وها أنا ذا أنظر في جواب الحافظ بن حجر وأذكر ما يرد عليه، أي عما نقله الحافظ بن حجر من جواب وارتضى، فكونه قد ارتضى هذا الجواب فهو جوابه، وأذكر ما يرد عليه. إذن هناك إيرادات وقد أوردها الشيخ طارق على هذا القول، وهذه الإيرادات ينبغي أن تكون من استنباطه أو مما وقف عليه من كلام أهل العلم، مستعينا بالله تعالى فهو نعم المولى ونعم النصير. إذن استنباطات هذه الشيخ طارق، نجد أن هذه الاستنباطات أو الإيرادات قد أوردها الحافظ على هذا الجواب أصلا، يعني قد أوردها على نفسي، فكيف تنقل ما أوردت أنا على القول إيرادا علي؟ يعني كيف؟ وبعدين في الحاشية صحيح انظر النكت لابن حجر، وماذا يعني انظر النكت فقط لابن حجر، تمام، ما سيلتفت الإنسان على ذلك؟ لكن عندنا ما شاء الله 5 اعتراضات على الجزء الأول، إذن هذه كلها من استنباط الشيخ طارق واضح، ومعظم هذه الإيرادات هي من كلام الحافظ رحمه الله تعالى على نفسه ومأخوذة من كلام الحافظ. مثال ذلك، وهنا الحافظ قال وأجاب بعض المتأخرين عن أصل الإشكال بأنه باعتبار صدق الوصفين على الحديث بالنسبة إلى أحوال رواته عند أئمة الحديث، فإذا كان فيهم من يكون حديثه صحيحا عند قوم وحسنا عند قوم يقال فيه ذلك، خلاص هذا هو التوجيه. ويتعقب هذا بأنه لو أراد ذلك لأتى بالواو التي للجمع والإراد الرابع. هو قال انظر النكت، تمام، لأتى بالواو أو أتى بالواو التي هي للتخيير أو التردد فقال حسن أو صحيح. ثم إن الذي يتبادر إلى الفهم أن الترمذي إنما يحكم على الحديث بالنسبة إلى ما عنده لا بالنسبة إلى ما عند غيره، وهذا يدخل في الجواب الثاني، تمام، أن الترمذي إمام مجتهد ليس مقلدا، والمتبادر نفس عبارة الحافظ أنه إنما يحكم على الحديث بالنسبة إلى ما عنده لا بالنسبة إلى ما عند غيره. وهنا لم يجعل الشيخ طارق علامة أن هذه العبارة منقولة من كلام الحافظ، وإنما جعل فقط هذه في البند الرابع، هذا يفهم أن هذا كله من استنباط الشيخ طارق، وهو أيضا مما أخذ من كلام الحافظ رحمه الله.
اعتبر الحافظ المحضر هذا مما يقنح في الجواب من أجاب عن أصل الإشكال.
نعم،
في أول الصفحة،
في أول الصفحة بعد أن ذكر
النقطة الثانية.
إذا ما عند غير من النقاد وقد اعتبر الحافظ ابن حجر هذا. نعم، طيب إذا هو أشار وقد اعتبر الحافظ ابن حجر هذا مما يقدح في جواب. إذا طيب كيف تأتي بما أوردت أنا تعقبا وإرادا، تمام، ويكون هذا الكلام مساق في السياق في أوله وفي نهايته كأن هذا السياق سياقي أنا، تمام، فهذا يقدح في هذا الجواب. ويتوقف أيضا على اعتبار الأحاديث التي جمع الترمذي فيها بين وصفين، فإن كان في بعضها ما لا اختلاف فيه عند جميعهم في صحته فيقدح في الجواب. وبالنسبة لهذا نعم لا، هو أيضا بيؤخذ منه بالنسبة قريب من كلام ابن رجب رحمه الله. ثم قال الحافظ لكن لو سلم هذا الجواب من التعقب لكان أقرب إلى المراد من غيره. لماذا؟ لأنه أقلها تعقبا وهو أوجه تلك الأجوبة، لكن ليس ماذا سالما من أي تعقب، لأن القضية كما قلنا فيها الإشكال، فيها الإشكال. والتوجيه هنا إنما ينتقي الحافظ، ينتقي أقلها تعقبا وينتقي أشدها ظهورا ووضوحا، وإني لأميل إليه وأرتضي مع ما فيه. إذن هل خفى على الحافظ هذه التعقبات؟ لم تخفى. هل خفى على الحافظ؟ لم تخفى هذه التعقبات. هل هذه الإرادات علمها الحافظ؟ نعم علمها، ومع ذلك وارتضى هذا لكون ماذا؟ أقلها انتقادا واعتراضا. فلا تعترض علي بما أنا أعلمه، أنت ما جبت لي الزيادة الآن، لم تأتني بشيء جديد عما عندي، أنا ارتضيت هذا القول مع ما فيه من علل واضح لكونه أسلم هذه الأقوال. ومع ذلك قال والجواب عما يرد عليه ممكن. لو أن الإنسان أراد الحافظ بالفعل أن يعني يأتي بالعبارات ويأتي بالكلمات ويأتي بالردود لملأ الصفحات ردودا في مثل هذه المسألة، ولا نقول هذا تقليدا، هذا مما يعرفه طلبة العلم والعلماء من طريقة الحافظ رحمه الله تعالى، ولا أراد أن يسهد بكلام قد لا يفهمه القارئ، لا يعني عدم صحة الكلام ولكن لعدم استيعاب القارئ كلام مثل هؤلاء الحفاظ. وقيل يجوز أن يكون إلى آخره. إذن معظم هذه الانتقادات وقف عليه الحافظ، ومع ذلك قال إني أرتضي هذا القول وأميل إليه، ومع ذلك قال والجواب عن هذه الانتقادات ماذا؟ ممكن وليس فيه تعسف. الأمر الآخر، بعض هذه الانتقادات كذلك حتى ندلل على أن بعض هذه الأمور من الممكن الجواب عليها ما أجاب به المناوي رحمه الله في مسألة القول الرابع، لو أنه أراد ذلك لأتى بالواو، حسن وصحيح أي باعتبار إسنادين، فإسناد صحيح وإسناد حسن، ولو أراد ذلك لا أثبت الواو، ولكن لما حذف فهذا يؤدي إلى ماذا أو يعل هذا بإشكال الجواب ويشكل عليه. لما قال هنا فيقال حسن وصحيح أو أتى بأو التي هي للتخيير أو للتردد. المناوي قال وهذا كما قال ابن مالك في حديث علي بن حاتم تصدق رجل من درهم من ديناره من صاع بره من صاع تمره، وكما في أثر عمر في الصحيح فصلى في قميص إزار، وكما في صحيح مسلم عن أبي هريرة اللهم إني أتخذ عندك عهدا فأي مسلم آذيته شتمته لعنته جلدته الحديث، أي أنه كذلك لم يأتي هنا بإثبات ماذا الواو، لم يأتي بإثبات الواو، ويفيد ذلك أيضا التعدد والتخييف، فهذا أيضا جواب، هذا جواب، والمسألة هي أقل من ذلك. الجزء الثاني، جزء الجواب الثاني،
وأما ما يتعلق بالجزء الأول من الجواب هو أنه إذا كان للحديث أكثر من إسناد فيكون حسنا باعتبار إسناد صحيحا باعتبار إسناد آخر، فهذا الجزء من الجواب يرد عليه أمران. الأول أن تعريف التلمذي للحسن يقتضي أن لا يحكم لحديث بالحسن إلا إذا كان له أكثر من إسناد، وأن هذه الأسانيد كلها لا توصف مفرداتها بأنها حسنة، وإنما الوصف بالحسن جاء للمجموع فقط.
يعني هو في نقطة قال أما ما يتعلق بالجزء الأول من الجواب هو أنه إذا كان الحديث أكثر من إسناد فيكون حسنا باعتبار إسناد صحيحا باعتبار إسناد آخر، فهذا الجزء من الجواب يرد عليه أمران. الأول أن تعريف الترمذي بالحسن يقتضي أن لا يحكم الحديث بالحسن إلا إذا كان له أكثر من إسناد، هذا فيما إذا أفرد الوصف وقال حسن فقط، لأن الترمذي قال وكل حديث حسن عندنا فهو، أما اصطلاح حسن صحيح هذا اصطلاح آخر، هذا يعتبر اصطلاح آخر غير الاصطلاح الذي نص عليه وأفرده، فذكره للحسن قد أوضحه، أما ذكره للحسن مجموعا مع لفظ الصحيح حسن صحيح فهو الذي نحن فيه، فهو الإشكال الذي نحن فيه. فلا يأتي ويقول إذا تعريف الترمذي الحسن يقتضي ألا يحكم لحديث بالحسن إلا إذا كان له أكثر من إسناد، من أين؟ لتصريح، لأن قال إذا قلت حسن فهو، هذا فيما أفرد لفظ الحسن، أما إذا ضمه مع الصحيح فهو اصطلاح آخر بيننا فيه الآن يدور فيه الاختلاف. وضحت؟
نعم. لأنه لا يوصف الحديث بالحسن إلا إذا اجتمعت فيه ثلاث صفات، الأول أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، الثاني ولا يكون الحديث شاذا، الثالث وأن يروى مثل ذلك الحديث أو نحوه من وجه آخر فصاعدا، فإذا اجتمعت هذه الأوصاف في الحديث كان عنده حديثا حسنا، وهذه الأوصاف لا تجتمع إلا في حديث له أكثر من إسناد كما يفهم ذلك من الشرط الثالث، وما يتضمنه الشرط الثاني أيضا في بعض صوره. والشرط الأول يفهم منه أن مفردات هذه الأسانيد ليست حسانا، وإنما الوصف بالحسن جاء لها عندما انضم إلى ذلك الشرط الشرطان الآخران، فعلى هذا لا يصح أن يحمل معنى الحسن في قول التلمذي حسن صحيح على حسن أحد الأسانيد التي روي بها هذا الحديث، لأنه لا يوصف الإسناد بالحسن على حد تعريفه، وإنما الوصف بالحسن عنده لمجموع الأسانيد لا للمفردات.
طبعا هذا الكلام غير صحيح، وسبق أن ذكرنا أن العلماء لو أن القضية هكذا لماذا اختلف العلماء ابن الصلاح وابن دقيق العيد وكذلك ابن كثير رحمه الله وابن رجب الحنبلي، وأن القضية أن الحسن عند الترمذي هو في جميع استعمالاته هو الحسن الذي بيّن فيه اصطلاحه في سننه أو في آخر الجزء الخامس من العلل.
لا،
وقول حسن صحيح الصلاح آخر وهو الذي الآن يضر فيه العلماء في توضيح وتعريفه فلا ينتقد عليه في ذلك. الثاني
أن تعريف الترمذي للحسن يقتضي ألا يكون للحديث الذي يصفه بالحسن إسناد آخر صحيح بالمرة بل ولا حسن، يعني حسن لذاته، لأن مفهوم كلامه أن هذه الأسانيد التي انضم بعضها إلى بعض فصار الحديث بها حسنا ليس منها إسناد حسن لذاته فضلا عن أن يكون منها إسناد صحيح. فهو
هذا في تعريف إيه؟ الحسن نفس الكلام. نحن الآن في اصطلاح آخر،
فهو يقول وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا حسن حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذاك.
فهو أراد هذا التعريف، هذا التعريف لو أراده لمقالة كل حسن لقال حسن صحيح حسن حسن غريب، واضح لبين أن هذا كله ينصب في ذلك. وهل هذا في قول أيضا حسن غريب؟ إذن لقال أن يقول أيضا على مقالة الشيخ طارق الآن أن كل ما أطلق عليه حسن فيريد به هذا التوجيه فإذا قول حسن غريب يروى من غير وجه، وسيأتي أنه سيقول معنى ذلك أنه غريب المتن، لكن قد يأتي من طرق أخرى، لكن هذا يحتاج إلى حقيقة أدلة على هذا الكلام. نعم.
فكلام الترمذي هذا يفيد أن أسانيد هذا الحديث كلها دون الحسن، وإنما ارتقت إلى الحسن بانضمام غيرها من الأسانيد التي هي نحوها في الضعف إليها. فأين هذا الإسناد الصحيح الذي روي به هذا الحديث وهو يقول ويروى من غير وجه نحو ذلك؟ أقول هذا بناء على اختيار الحافظ ابن حجر رحمه الله في حمل كلام الترمذي في الحديث الحسن، فإنه يحمل قول الترمذي لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب على الضعيف الذي لم يشتد ضعفه بحيث يصل إلى حد التهمة بالكذب، فيشمل المذكور والضعيف بسبب سوء الحفظ والموصوف بالغلط والخطأ والمختلط فيما حدث به بعد اختلاطه والمدلس إلى عنعن، وما في إسناده انقطاع خفيف كما في نكته على ابن الصلاح. لكن سيتبين قريبا في شرح ابن رجب الحنبلي لشرط الترمذي هذا أن قول الترمذي لا يكون في إسناده متهم بالكذب أعم من أن يكون ذلك محصورا في الضعيف الذي ضعفه هين، بل يشمل أيضا من هو أقوى منه كالصدوق والثقة الذي يحسن حديثه أو يصحه. فالحسن عند الترمذي صفة لكل حديث اجتمعت فيه هذه الصفات الثلاث التي ذكرها الترمذي، وهي ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، فكل من لم يتهم بالكذب يصلح لأن يحسن حديثه عند الترمذي إذا اجتمع معه الشرطان الآخران، فيدخل في ذلك الصدوق والثقة وأيضا الضعيف الذي لم يشتد ضعفه. اثنان ألا يكون في الحديث شاذا أي مخالفا للأحاديث الصحيحة التي فرغ من ثبوتها وصحتها. الثالث أن يروى نحو هذا الحديث من وجه آخر أو أكثر. فالحديث الذي يرويه الراوي الثقة أو الصدوق أو الضعيف الذي لم يشتد ضعفه إذا كان سالما من الشذوذ وغير مخالف للأحاديث الصحيحة وروي لفظه أو معناه من أوجه أخرى كان هذا الحديث عند الترمذي حديثا حسنا. أما إذا اختل شرط من هذه الشروط ولم كان الحديث من رواية الثقة أو الصدوق فليس هو عنده حسنا، كان يكون مع ذلك شاذا أو فرضا ليس له ما يشهد له سواء في المرفوع أو الموقوف كما سيأتي بكلام ابن رجب. وعليه فالحسن عند الإمام الترمذي أعم من أن يكون هو الحسن لغيره بصورته المعروفة، وإنما الحسن لغيره صورة من صور الحسن عند الترمذي، وليس الحسن عنده منحصرا في الحسن لغيره بحيث لا يتنزل الحسن عند الترمذي إلا عليه، ومن هذه الحيثية فإطلاق التلمذي الحسنة على الحديث الذي له إسناد صحيح أو أكثر أو له إسناد حسن لذاته أو أكثر أو له إسنادان أحدهما صحيح والآخر حسن لذاته لا ينكر بل هو موجود في كلام التلمذي، لكن ليس مراد التلمذي من التحسين هنا أن الحديث له إسناد حسن لذاته أو أنه إذا كان الحديث له إسنادان وجمع في وصفه بين الصحة والحسن أن الحديث عنده صحيح باعتبار أحد الإسنادين حسن باعتبار الإسناد الآخر، هذا ليس مرادا للتلمذي رحمه الله، بل الحسن عنده وصف للصحيح نفسه بمعنى أن هذا الحديث الصحيح الذي رواته ثقات وقد وجدت فيه صفات الحسن عنده من السلامة من الشذوذ والرواية من غير وجه نحوه، فلهذا صح وصف التلمذي له بالحسن والصحة، فهو صحيح عنده لتحقق شرائط الصحة فيه عنده، حسن لتحقق أوصاف الحسن التي ذكرها وبينها فيه، ومع أن الحافظ مال إلى هذا الجواب وارتضاه حتى إنه اعتمده في النخبة، إلا أنه قال في النكت وفي الجملة أقوى الأجوبة ما أجاب به ابن دقيق العيد والله أعلم. قلت فما دام هذا أقوى الأجوبة فما بال الحافظ ابن حجر رحمه الله لم يعتمده، وجواب ابن دقيق العيد محصلته أن الحسن لا يشترط فيه القصور عن الصحة إلا حيث انفرد الحسن، أما إذا ارتفع إلى درجة الصحة فالحسن حاصل لا محالة تبعا للصحة، لأن وجود الدرجة العليا لا ينافي وجود الدرجة الدنيا، فيصح أن يقال حسن باعتبار الصفة الدنيا صحيح باعتبار العليا، ويلزم على هذا أن كل صحيح حسن من غير عكس. قال ابن دقيق العيد في الاقتراح، والذي أقول في جواب هذا السؤال أنه لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح، وإنما يجيئه القصور ويفهم ذلك فيه إذا اقتصر على قوله حسن، فالقصور يأتيه من قيد الاختصار لا من حيث حقيقته وذاته، وشرط هذا وبيانه.
طيب، والآن بارك الله فيكم نفس الكلام الذي ذكرناه يشكل على ذلك فيما إذا قال الترمذي حسن صحيح غريب، فإذا كان قول حسن صحيح غريب أي أنه لا يروى إلا من هذا الوجه لا يروى إلا من هذا الوجه، فكيف نجمع بين هذا وبين قول التلمذي حسن ومعنى أنه حسن أنه لا بد أن يروى من غير وجه أن يأتي من أوجه أخرى، إذن فما زال الإشكال، وهو الإشكال الذي أشكله من دقيق على ابن الصلاح، فابن الصلاح قال نعم يأتي بإسنادين فأشكل عليه الغريب، أشكل عليه الغريب، فجمع الحافظ أو أتى الحافظ بهذين الوجهين. طيب الشيخ طارق الآن يقول إذا قال حسن فهو الحسن الذي عناه الترمذي وهو الذي لا بد أن يأتي من غير وجه، فماذا نقول في الغرائب التي قال عليها حسن صحيح؟ سيأتي رد عن ابن رجب، لكن هذا يقدح على كل في ذلك. نقرأ كلام الحافظ في النكت. وقيل يجوز أن يكون مراد أن ذلك باعتبار وصفين مختلفين وهما الإسناد والحكم، فيجوز أن يكون قول حسن أي باعتبار إسناده صحيح، باعتبار إسناده صحيح أي باعتبار حكمه، يعني حسن باعتبار الإسناد صحيح باعتبار حكم الحديث من ناحية القبول والاحتجاج، لأنه من قبيل المقبول، وكل مقبول يجوز أن يطلق عليه اسم الصحة، وهذا أيضا ليس صحيحا، يعني إذا كلمة حسن باعتبار الإسناد صحيح باعتبار القبول، ثم حسن مقبول، إذا فالعبارة صح، ذكر الحسن هنا من باب اللغو وما لا فائدة منه. قال وهذا يمشي على قول من لا يفرد الحسن الحسن من الصحيح بل يسمي الكل صحيحا، لكن يرد عليه ما أوردنا أولا من أن الترمذي أكثر من الحكم بذلك على الأحاديث الصحيحة الإسناد، اللي هو يعتبر في الجواب الأول الذي عزاه كذلك لابن رجب رحمه الله، أنه بيطلق هذا الإطلاق على أحاديث منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو متفق عليه، إذن يقول لك أن كل الأجوبة عليه اعتراضات. قال واختار بعض من أدركنا أن اللفظين عنده مترادفان، ويكون إتيانه باللفظ الثاني بعد الأول على سبيل التأكيد. الله أعلم هل يقصد بذلك العراقي أو يقصد من، كما يقال صحيح ثابت أو جيد قوي أو غير ذلك. وهذا قد يقدح فيه القاعدة بأن الحمل على التأسيس خير من الحمل على التأكيد. نضع القاعدة مش كل شوية نأسس التأكيد، لأن مش كل شوية نأكد، لأن الأصل عدم التأكيد، لكن قد يندفع القدح بوجود القرينة الدالة على ذلك. وقد وجدنا في عبارة غير واحد كالدارقطني هذا حديث صحيح ثابت. وفي الجملة أقوى الأجوبة، شوف في صفحة واحدة ما أجب به ابن دقيق العيد، تمام، يعني قول أن قصور الحسن عن الصائم إنما يجيء إذا اقتصر على الحسن، أما إذا جمع بينهما فلا قصور حينئذ. وبيان ذلك أن الرواة صفات تقتضي قبول روايات، وتلك الصفات متفاوتة كالتيقظ والحفظ والإتقان مثلا، ودونها الصدق وعدم التهمة بالكذب. ووجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا لا ينافي وجود ما هو أعلى منه كالحفظ والإتقان، وكذلك إذا وجدت الدرجة العليا لم ينافي ذلك وجود الدنيا من الصدق. فصح أن يقال حسن باعتبار الصفة الدنيا، صحيح باعتبار الصفة العليا، ويلزم على هذا أن يكون كل صحيح حسنا، ويلتزم ويؤيد ورد قول المتقدمين هذا حديث حسن في الأحاديث الصحيحة. هذا قول الدقيق العيد. الشاهد أنك كما سمعت الحافظ الآن في النخبة وفي النكت أتى بقولين، قول يرتضي وقول لابن دقيق العيد يقول، وهذا قد يكون أقوى الأجوبة. نعم، لسه طويل المبحث ده. طيب نقف عندها.